بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من سؤال وجواب، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يفقهون في الدين وأن يعلمنا التأويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفهم في هذا الدين والفقه في هذا الدين والوعي بهذا الدين ومعرفة أحكام الدين هذا دليل على إرادة الخير بالإنسان. والسؤال والجواب نوع من أنواع التعلم والتعليم، لذلك نحن نجيب على أسئلتكم هنا. يسأل أحد الإخوة: لماذا قلب الإنسان بالليل ليس كقلبه في النهار؟ يعني الصلاة بالليل مثلا يعني ليست مثل الصلاة بالنهار، يريد أنه يشعر بخشوع أكثر. قراءة القرآن بالليل ليست مثل قراءة القرآن بالنهار. أخي الكريم، هذا اختصاص من حضرة الله تعالى، والله يختص برحمته من يشاء. والله عز وجل قال في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل يعني إن قراءة القرآن بالليل، إن القيام بالليل هي أشد وطئا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني أثبت للفهم وأثبت للتلاوة وأكثر تثبيتا حتى في القلب وفي الفؤاد. والله عز وجل قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. المراد به صلاة قراءة القرآن في صلاة الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل والنهار، وينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. كل هذه النصوص تفيد بأن العبادة في الليل أشد تثبيتا للنور في القلب وللفهم عن الله تعالى في أوامره. وقد حفظنا عن الصالحين، عن الأولياء، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بداية قيامهم بالليل وأورادهم بالليل. فلماذا يعني صلاة الليل ليست كصلاة النهار؟ هذا اختصاص من الله تعالى. لذلك يا رجال الله شدوا، يا أخوان شدوا في هذه الليالي الباقيات من شهر رمضان، شدوا في الإقبال على الله، شدوا في الالتزام، شدوا في أوراد الليل، في صلاة التهجد، في ذكر الله تعالى، في قراءة القرآن الكريم. يا رجال الله شدوا رب صوت لا يردوا، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. يسأل أحد الإخوة: هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين؟ الزكاة لا تجوز إلا للمسلمين، أما غير المسلمين ممكن أن نعطيهم من الصدقات. ليان تقول: أنا متزوجة منذ 12 سنة، سافرنا إلى أوروبا منذ 7 سنوات، لم نرزق بأطفال، خضعنا للعلاج ل10 سنوات مضت، قمنا بإجراء 7 عمليات طفل أنبوب لكنها باءت في الفشل. قال لنا الأطباء: لم يعد أمامنا حل سوى عن طريق أخذ بويضة من امرأة غريبة يعني، وتلقيحها من زوجي وزراعتها في رحمي. بعض قال إنه يجوز لأنه ضرورة. أريد منكم الجواب. فعلى علم زوجي لا يستطيع الزواج، لأن في أوروبا ممنوع الزواج بأكثر من واحدة، والزواج بالكتاب الشرعي فقط حرمه العلماء في أوروبا. أختنا الكريمة، أنت تعلمين بأن الله عز وجل جعل في عباده الفقر والغنى، وجعل فيهم العلم والجهل، وجعل فيهم القوة والضعف، وجعل فيهم الصحة والمرض، وجعل فيهم الإنجاب وعدم الإنجاب. أنت تعلمين هذا الأمر. ولو أردنا أن نجعل الناس كلهم أغنياء لما أطقنا، لو أردنا أن نجعل الناس كلهم أقوياء لما أطقنا، لو أردنا أن نجعل الناس كلهم والدين ما أطقنا. الله عز وجل له حكمة ولا ريب بأن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ومن إذا أغنيته فسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ومن إذا أفقرته فسد. فطوبى لمن رضي عن الله تعالى في قضائه وقدره، وقنعه الله تعالى بما أتاه. بالنسبة لطفل الأنبوب له صور متعددة، صورة واحدة جائزة والصور الأخرى كلها محرمة. الصورة الجائزة أن نأتي ببويضة من الزوجة وبنطفة من الزوج، وتلقح النطفة هذه البويضة، ثم تعود البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة، فإذا قدر الله تعالى أن يستمر حمل، أن يكون حمل ويستمر وتنجب، أنجبت. وأحيانا كما ذكرت سبع مرات أنتم جربتم، ما أذن الله تعالى أن يكون هناك مولود. أما إذا كانت البويضة من امرأة أجنبية والنطفة من الزوج والرحم رحم الزوجة، هذه لا تجوز. كذلك إذا كانت البويضة من المرأة والنطفة من رجل أجنبي ووضعت في رحم الزوجة، كمان لا يجوز. كذلك إذا كانت النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة ووضعت في رحم مستعار لامرأة أجنبية يعني غريبة، كمان لا يجوز. الصورة الجائزة أن يكون النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة، ويصار إلى الإلقاح أو الجمع بين البويضة والنطفة، ثم تعود البويضة الملقحة إلى داخل رحم الزوجة، هذه الصورة الجائزة. بالتالي ما تقولينه، ما قالوه لك بأنه نأتي ببويضة من امرأة أجنبية لتوضع مع نطفة زوجتك ثم توضع البويضة الملقحة في رحمك، هذا حرام غير جائز. ومن قال لك إنه جائز من باب الضرورات لم يعرف الصواب في المسألة، فهذا الأمر لا يجوز. طيب ماذا تفعلون؟ أنا أنصحكم بكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة، وعلقوا قلوبكم بالله تعالى. إن كان خير سيأتيكم بالأولاد، إن لم يكن خير فالخيرة فيما يختاره الله تعالى، والله أعلم. سارة تقول: يوجد زوجان كبار في السن، الزوجة 80 والرجل 89، والاثنان لا يعملان، تأتيهم مساعدات من الأقارب لمصروف البيت، تجمع معهم مبلغ من تراكم هذه المساعدات، ثم توفى الله الزوج، فهل يعتبر مصروف البيت نصف للزوج ونصف للزوجة، وبالتالي بوفاة الزوج أصبح من الميراث، أما هو مصروف للبيت ويبقى للبيت؟ والله هذا على نية المتبرع، يعني الذي تبرع للزوج، فإذا تبرع للزوج فهذا المال مال الزوج، فإذا مات صار إرثا لمن يرث عنه. هل تبرع به للزوجة فهو مال الزوجة والزوج لا علاقة له به. هل تبرع له للبيت يعني بالسوية بين الاثنين، إذا نصفه للزوج ونصفه للزوجة، فإذا صارت الإرث يعني ترث من هذا النصف الذي يملكه الزوج، والله أعلم. تسأل عائشة تقول: السلام عليكم، حصل طلاق عن غش أهل زوجة، أخفوا مرضا مزمنا عن زوج، هل تستحق هذه الزوجة التي غررت في زوجها كل المهر؟ مثل هذه الأمور تحتاج إلى لقاء مع الأطراف أخي لنصل إلى الجواب، لكن اعلموا بأن الزواج عقد لازم، لكن يكون غير لازم، لازم يعني تترتب عليه آثاره، لكن يصير غير لازم بخمس حالات. واحدة منها إذا غرر أحد الطرفين بالآخر، لما بيعلم هذا الآخر يجوز له أن يستمر بالعقد، ويجوز له أن يفسخ هذا العقد، وتترتب إذا ما كان في دخول يعاد له المال كله. الآن المسألة الصورة، يعني رجل ذهب ليتزوج من فتاة، وقيل بأن هذه الفتاة سليمة، وإذ بعدين يكتشف بعد الكتب الكتاب وقبل الدخول أنه معها فرع مثلا، هذا غرر به، لم نخبره بهذا المرض، فمن حقه أن يفسخ العقد إن أراد أو أن يستمر. رجل أو شاب عقد على فتاة، هذه الفتاة كان عندها حرق في جسمها وقد أخفوا عليه هذا الكلام وما أخبروا به أحدا، فلما جلس معها لوحده ما شاهد هذه الحروق الكثيرة المشوهة للجسم، هذا غرر به. نعم، ينبغي عليه أن يعني إن أراد أن يستمر بالعقد استمر، وإن أراد أن يفسخ العقد فسخهم. مثلا شاب جاء ليتزوج بنت من بناتنا فقال بأنه مثلا متخرج في الجامعة الفلانية، وأنه يملك الدار الفلانية، وأنه لم يتزوج من قبل، وإذا بنا نعلم بعد العقد بأنه متزوج سابقا، وبأنه ليس خريجا جامعيا، وبأنه لا يملك ذلك البيت الذي أشار لنا به. من حق أهل الفتاة أن أو الفتاة عفوا أن تستمر في الزواج أو أن تفسخ هذا العقد. عقد الزواج عقد لازم، لكن يصير هذا العقد في حالات خاصة خمسة، واحدة منها ممكن لكل من الطرفين الذي غرر به أن يفسخ هذا العقد أو أن يستمر به، والله أعلم. تقول: نويت في بداية رمضان أن أختم ثلاث ختم إن استطعت، لكن لدي طفل بعمر السنة ونصف، كلما رأني أحمل مصحف يبكي، حاولت أن أضعه في حضني نقرأ سويا. تقول يعني في النهاية لا تستطيع أن تختم ثلاث ختم، هل أخذ أجرا على النية أم لا؟ إن شاء الله تأخذين أجرا على النية على ما نويت. يسأل أحد الإخوة يقول: أي نفقة واجبة على الرجل أكثر، نفقة الأهل أم نفقة الزوجة، مع العلم أن الزوجة تعمل ومكتفية ماديا؟ انظر أخي الكريم، نفقة كل إنسان على نفسه إلا الزوجة فنفقتها على زوجها، وترتيب النفقات: الإنسان أول شيء ينفق على نفسه، بعد نفسه ينفق على زوجته، بعد زوجته ينفق على أولاده، بعد أولاده ينفق على أمه وأبيه، على الأم أولا ثم على الأب. هلأ نسأل الله عز وجل أن لا يجعل أحدنا في موقف أن يرتب هذا وهذا وهذا، وأن يعيننا ويرزقنا لكي ننفق كل هذه النفقات، لكن اعلم بأن نفقة زوجتك آكد، والله أعلم. هيفاء تقول: ما حكم إفطار المسافر؟ رخصة، يجوز له أن يفطر ويجوز أن يتم بشروط. هل صحيح أنه إذا سافر بعد الفجر لا يصح إفطاره؟ كذا عند جمهور العلماء، أما عند أحمد بن حنبل سواء سافر قبل الفجر أو بعد الفجر فإفطاره جائز إن أراد وعليه الإعادة. يسأل أحد الإخوة: يجوز أخذ إبرة أنسولين قبل الأذان بخمس دقائق؟ إبرة الأنسولين تحت الجلد، يجوز أن تأخذها قبل الأذان وبعد الأذان وفي نهار رمضان وبعد الإفطار، وهي لا تفطر الصائم. يقول: اشتريت تجهيزات قبل شهر ودفعت 90% من ثمنها ولم أستلمها إلى الآن، وفعليا أكون خسرت عدة ملايين عن سعر هذه التجهيزات اليوم، ماذا أفعل؟ أخي الكريم، لسؤالك نحتاج إلى استبانة أمور. أنت اشتريت قبل شهر ودفعت 90% من الثمن ولم تستلمها، هل هو شرط البيع أنك تدفع الآن 90 وتستلم مثلا بعد شهرين؟ إذا كان هذا فالأمر تم، ويعني ما حدث خسارة وقعت، وهذه هي التجارة، نربح وخسارة. أو أن القوم هم تأخروا، يعني يجب أن يسلموك في نفس اليوم لكن تأخروا لمدة شهر، هنا الحكم مختلف وبحاجة إلى أن نجلس في صلح في المسألة بين الطرفين، والله أعلم. فلا أستطيع أن أعطيك جوابا كاملا عبر يعني هذا اللقاء، تحتاج إلى أن تلتقي أنت وهم مع من يحكم بينكم، والله أعلم. يقول: أعيش في تركيا، في صلاة الجمعة مع الجماعة الإمام يقرأ الفاتحة ثم السورة وينسى آيات منها ويبقى يكمل إلى آخر، مع العلم أخطاء تشكيل الكلمات معها، هل يقبل التأمم به الاقتداء به؟ يعني الجواب نعم، إذا صحت فاتحته صحت الصلاة، والله أعلم. ما حكم التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت؟ قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان في شريعة الله عز وجل مكرم، وبناء عليه لا يباع عضو من أعضائه ولا يشترى عضو من أعضائه، لأن البيع والشراء يخالف التكريم. نعم. وإنما يجوز للإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه بشروط، مثلا أن لا يكون هذا العضو وحيدا بحيث إذا تبرع به مات، يعني ما بيقدر حدا يتبرع بقلبه مثلا، بحيث أن يتوافق بين الآخذ والمعطي، بحيث أنه لا يؤدي إلى عطب شديد عند هذا المتبرع، هذا إذا كان حيا. هل يجوز بعد الموت أن يكتب هو في وصيته: إذا أنا مت فبإمكان الأطباء أن يأخذوا من جسمي ما يحتاجونه، أو مثلا أشياء الفلانية؟ الجواب نعم، يجوز التبرع في الحياة بشروط وبعد الموت. إذا والله أعلم. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن باللغة غير العربية؟ اللغة غير العربية ليست قرآنا، وإنما هي تفسير كلمات القرآن، ترجمة معاني آيات القرآن، فبالتالي أن تقرأ كتاب تفسير إنجليزي جائز، أن تقرأ الترجمة القرآنية جائزة لأنها ليست قرآنا. القرآن هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللفظ العربي المبين، وما نزل اللفظ الإنجليزي. اللفظ الإنجليزي ليس قرآنا، وإنما هو ترجمة معان. بالتالي هل يجوز للحائض أن تقرأ هذه الترجمة؟ الجواب نعم. ما حكم الدخول في مجال الإعلام للمرأة كالتعليق على البرامج الوثائقية أو التقارير المنوعة؟ أما التعليق فهو جائز، وأما البرامج فما كان منها حلال فالتعليق عليه حلال، وما كان منها حرام مؤذن فالتعليق عليه حرام مؤذن، والله أعلم. يقول: من جديد اكتشفت أني لا أعرف قصص الصحابة ولا أي فكرة عنها، لو سمحت تنصحني بمراجع وكتب موثوقة أقرأ منها. طيب، وعم بيقول يا ريت تعمل لنا حلقات قصص الصحابة، نحن موجود عندنا على اليوتيوب أظن على الموقع في سلسلة اسمها مهاجرون وأنصار، وأظن في سلسلة اسمها كمان رجال حول الرسول أو بهالمعنى، أنت راجم الصحابة. طيب، بس بدك أسماء كتب، ممكن أن تأخذ كتاب حياة الصحابة للكاندهلوي، وصور من حياة الصحابة، نعم صور من حياة الصحابة ورجال حول الرسول، واحد لعبد الرحمن رأفت باشا وواحد لخالد محمد خالد، هذه كتب جيدة بإذن الله تعالى تبتدئ بها، وبعد هذا هناك كتب أكثر اختصاصا ودقة، والله أعلم. يقول: بدأت إسراء بحفظ القرآن منذ 5 أشهر، ولله الحمد، وفي كل شهر أتردد في حكم المداومة على حفظ القرآن في أثناء الحيض، بين أن أتوقف في كل شهر أسبوع ونصف عن الحفظ أم أكمل حفظي، رجاء أفيدوني. توقفي عن الحفظ أكيد أختي، من دون تردد ومن دون مراجعات، توقفي عن الحفظ وأنت مأجورة مبرورة مشكورة. اقرأي تفسيرا إن أردت، اسمعي، في إمكانك أن تسمعي. السؤال الثاني يقول: إنني في مرحلة التدريب على أحكام التجويد، كنت أسمع لآنستي وهي حافظة ومجازة، لكن ليس لديها الخبرة وتمييز الأخطاء بشكل صحيح من حيث خلو الأحرف من الغنن أو تمييز ما إذا كان ما كنت أخرج الحروف من مخارجها. طلبت مني أن أبدأ تسميع لشيخ المركز في دار الفتوى وهو ضرير وهي مجازة على يديه، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ جائز مع الاحتياط، يعني لتكن معك أخت أخرى أو يكون لا يكون هناك في خلوة، وبإمكانك أن تفعلي هذا الأمر، والله أعلم. ما حكم إقامة العائلات المسلمة في بلاد الغرب والحلول البديلة من فضلك؟ راجعوا إذا سمحتم، هذا سؤال كبير وله تفريعات كثيرة، ويختلف الإقامة من عائلة إلى أخرى. هذا سؤال كبير وحكم الإقامة يختلف من عائلة إلى أخرى، راجعوا إذا سمحتم سلسلة خطب موجودة على موقع عنوانها زاد المسافر، 10 خطب فيها أحكام السفر وأحكام الإقامة في البلاد الغرب وتفريعات على هذه الإقامة وعلى هذه الأحكام، والله أعلم. قال محمد أو محمود: طلقت زوجتي وكنا قد تزوجنا عام 2001، وكتبت المهر حينها 200,000 ليرة، يعني سورية، معجل ومؤجل غير مقبوضة. سألت وبحثت كثيرا فوجدت أن جمهور الفقهاء الديون ترد بأمثالها وليس القيمة، وبعض الفقهاء الصلح وجوبا. زوجتي ترفض الصلح وتدعي أن لديها فتوى من الدكتور شعال تفيد بتقييم قيمة الذهب في ذلك الوقت ومعايرته الآن، أي باختصار تطالبني بمبلغ 100 مليون ليرة سورية تقريبا، وتقول بأن الشيخ الشعال أفتى لها بجواز رفع دعوة لأخذ نصف أملاكي حيث أننا نقيم في السويد. سبحان الله يا أخي، الشيخ الشعال موجود أمامك، أنا ما قلت لأحد أن خذ نصف أملاك زوجك، ولا قلت لأحد بأن خذ بقيمة الذهب كما تقول 100 مليون لرسول الله. هذا الكلام يبدو بأن الأخت يعني واهمة، أو هي أكيد واهمة في هذه المسألة. لكن ما نقول لك أخي، الآن ما يحكم به في محاكمنا، وهذا الذي أقول به، أنه ينبغي عليك أن تدفع مهر أمثال زوجتك أو قيمة المهر الذي كتبته بعام 2001، أيهما أقل؟ إذا قيمنا 200,000 ليرة سورية التي كتبتها ب 2001 أنت، لو بدنا ندفعها بقيمة اليوم أنت تقول 100 مليون ليرة سورية، سنشاهد أديش مهر أمثال زوجتك اليوم. يعني أختها، هل كتب كتابها عقد عليها مثلا قبل أسبوعين، أو ابنة عمها، أو فتاة من عائلتها قبل يومين قبل أسبوعين عقد عليها، أديش المهر؟ ممكن يكون المهر 5 ليرات ذهبية وخمس ليرات ذهبية، 10 ليرات ذهبية مقدم وأخر، ممكن يكون 3 ليرات 3 ليرات أو أكثر أو أقل. يعني إما مهر المثلي وإما القيمة، أيهما أقل؟ هذا الذي ينبغي أن تعطي هذه المرأة، ولا يجوز لها أكثر من هذا، ولا يجوز لك كمان أن تدفع لها أقل من هذا، والله أعلم. يسرى تقول: هل يجوز دفع زكاة الفطر عن الوالدة علما أنها تعمل؟ نعم يجوز، إذا يعني أنت متبرعة، هدية تقدمين هدية، يعني إذا كان زكاة الفطر مثلا 5,000 أنت تقدمين هدية للوالدة 5,000، بس أعلميها بهذا الأمر، إذا أردت أن تفعلي افعلي جزاك الله خيرا. الوالدة لا تستطيع الصيام وراتبها قليل بالنسبة لكفارة الصيام، ما الحل الشرعي؟ الوالدة يا بابا نفقتها على أولادها، على زوجها، فإن لم يكن زوج فعلى أولادها، لذلك الزوج والأولاد لابد أن يدفعوا فدية الصيام، لأن هذه من نفقاتها لهذه المرأة، والله أعلم. مسلم يقول: هل يجوز جمع نية الأضحية مع نية العقيقة أو عدم الاشتراك بينهما؟ وشكرا. هذا مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، أن تجمع الأضحية مع عقيقة أو أنها لا تجمع، لكن هناك اتجاهان فقهيان في هذه المسألة، والأصل أنه لا يجوز، لكن هناك اتجاه يجيز هذا الجمع، والله أعلم. كيف أعلم من هو الصحيح وكيف أختار ولا يكون علي إثم عندما تخبرني مثلا عند الشافعية لا توجد زكاة لذهب الزينة، عند الحنفية توجد زكاة؟ أي مذهب من المذاهب الأربعة بلغك حكمه يجوز لك أن تعمل به؟ على أننا أنت سل أهل العلم يقولون لك ماذا تفعل أو ماذا لا تفعل. يعني مثلا في السؤال الذي قلت أنت في زكاة ذهب الزينة، عند أبي حنيفة يقول ندفع، عند الشافعي نقول لا ندفع. لو سألتنا لقلنا لك يا أخي النصيحة ادفع في هذا الوقت الذي كثرت فيه حاجة الناس ومصلحة الفقير مع أن ندفع، والله أعلم. ريان: ما حكم أخذ حب لمنع العادة الشهرية في رمضان؟ يجوز إذا كان لا يسبب مرضا مؤذيا لهذه المرأة، على أن الله لم يكلفك أن تفعلي هذا، الله رخص لك، فلماذا يعني تتعبين نفسك؟ بس من أرادت أن تفعل جاز، والله أعلم. رنا: شخص له في ذمتي مبلغ وتوفاه الله، لا أعلم عن أولاده شيئا، يجوز أن أدفع المبلغ للفقراء باسمه؟ الجواب لا، لا يجوز. لابد أن تجتهدي وتتحري حتى تصلي إلى ورثته وتعطي هذا المال للورثة، وأسرعي يا أختنا في رد الحقوق إلى أصحابها، والله أعلم. هل يجوز قراءة القرآن أو بعض السور بنية تيسير زواجي وقضاء حوائجي؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز. وقولوا آمين. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لكل بنت عزبة من بناتنا زوجا صالحا موافقا راضيا مرضيا تسعدها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم هيئ لكل شاب من شبابنا زوجة صالحة موافقة تسعده في الدنيا والآخرة. اللهم وسعها على كل متضايق، وفرجها عن كل معسر، واقض الدين عنا وعن كل مدين، وهيئ دارا لمن لا دار له، وهيئ بحبوحة في الرزق لمن لا عمل له، وهيئ عملا سارا سعيدا مباركا في أرزاقه لمن لا يعمل فينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب، إسلام يقول: ما رأيك بطلب الفتاة الزواج من شاب تقي ذي أخلاق ودين عالم بأمور دينه يبحث عن فتاة للزواج بمواصفاتها، كيف تقول له ذلك مع العلم أنها أيضا هي صاحبة خلق ودين وحريصة جدا على الزواج من شاب مسلم صالح وتأسيس بيت مسلم؟ الله يرضى عليك يا بنتي، أنت وكل فتاة طاهرة خيرة كريمة فيها هذه الصفات التي ذكرتي. أنسب طريقة يا ابنتي أن يعني واحد من محارمك أن يخبر هذا الشاب، يعني أبوك خالك عمك أخوك ممكن يخبر هذا الشاب، أو يعني صلي له عن طريق فتاة من الفتيات، عن طريق أخته مثلا، عن طريق أمه مثلا، لتطلبي إليه هذا الشيء، وسل الله عز وجل أن يختار لك الخير. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لك الخير. طيب، يسأل أخ: هل زوج حماتي، أو أخت تقول: هل زوج حماتي محرم بالنسبة لي؟ الجواب: لا، زوج حماتك ليس محرما، والد زوجك هو المحرم، والد زوجك محرم عليك وهو بمقام أبيك. أما إذا والد زوجك توفاه الله تعالى وحماتك تزوجت زوجا آخر، فهذا الرجل غريب عنك، ينبغي عليك أن ترتدي الحجاب أمامه. أو لو أن حماتك طلقت وتزوجت زوجا آخر، هذا الزوج الآخر غريب ولا يجوز لك أن تظهري إلا محتشمة أمامه. تسأل الأخت جوانا تقول: لدي صديقة مسيحية وهي فتاة خلوقة ومهذبة جدا، أصبحت منذ فترة أعلمها أشياء عن الإسلام، وأصبحت أخبرها عن فوائد التسبيحات، وأصبح لها ورد يومي من الأذكار، لكنها لم تسلم إلى الآن، هل أستمر بتعليمها أم أتوقف لأنها لم تسلم؟ الجواب: هذه صديقتك إنسانة خيرة يا ابنتي، فاستمري في تعليمها، واستمري في إيصال كلمة الخير لها. رسالة المسلم في هذه الحياة أن يوصل الخير إلى من حوله، إلى من يستطيع، حتى لمن بعد عنه. مهما استطعنا أن ننشر الخير، أن نعلم الخير، فلنفعل. والناس سبحان الله في بفطرتها مفطورون على السلامة وعلى الخير وعلى محبة الخير، ويتأثرون من مواقف الخير وكلمات الخير. فاستمري أختي الكريمة في إيصال الخير لها وفي تعليمها، عسى الله عز وجل أن يلقي في قلبها عناية وهداية، والله أعلم. السلام عليكم، هل يجوز التصدق بمال كان مخصصا للعقيقة؟ نعم يجوز، إذا لم يستخدم إلى الآن في العقيقة وتريد أن تتصدق به يجوز. أنا متزوجة من حوالي سنة ونصف، في فترة الخطبة اتفقت مع زوجي أن لا يقطعني عن حفظ القرآن، ولا عن حضور مجالس العلم، ولا عن حضور جلسات الذكر، لأني قد تربيت على ذلك حياتي. بعد ذلك بدأ يعارض ويقول: هلأ بتنجد بي، وهلأ بتتركي شغل البيت والأولاد، وبتصيري بدك تروحي وتنسي بيتك وجوزك وأولادك. مع العلم أنا طالبة شريعة، درست في ثانوية شرعية، تابعت دراستي في الشريعة، والحمد لله دين ودنيا ما انجذبت مثل ما يزعم. كنت أحلم أن أشده إلى بيت الله، نحضر معا، نربي أولادنا في بيت الله. الآن أنا من وقت ما تزوجت إلى الآن ما دخلت مسجدا ولا حضرت مجلس علم، وأنا أتشوق وأتألم لأن أعود على ما كنت عليه، لأن كان هناك لذة للعيش وإحساس لا يوصف. ماذا أفعل؟ بماذا تنصحني؟ أختي الكريمة، أنت على خير كبير، وأنت نشأت نشأة خيرة مباركة، وأعتقد أن هذه النشأة الخيرة المباركة في مجالس العلم والذكر تعطيك وعيا وتعطيك خلقا لتستطيع أن توصلي رسالة خيرة إلى زوجك. لا ريب أن زوجك أيضا إنسان جيد، وإلا ما كنت قبلت به زوجا أصلا. لكن فيما يبدو هناك اختلاف في طرق التعامل مع الأشياء. ما عليك إلا أن تكثري من الدعاء لزوجك، وإلا أن تتلطفي معه، وإلا أن تذهبي إلى موعد في الأسبوع واحد إلى المسجد، والمسجد القريب إلى بيتكم مثلا، وأظن بأن زوجك لا يعارض هذا الشيء. وبعد هذا ممكن أن يعني تتلطفي معه لتذهبي أنت وهو إلى درس جماعي أو مجلس ذكر جماعي. إن شاء الله إن شاء الله مع الدعاء ومع التكرار زوجك يرضى بهذا الشيء. لكن كوني أنت إيجابية وكوني مقبلة إقبالا كبيرا على الله عز وجل، واعلمي أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. أنت في بيتك أقيمي مسجدك في بيتك، واجعلي بيتك قبلة، يعني يتحول غدا أولادك في 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 تربيتك الصالحة يتربون، وفي تنشئتك الخيرة ينشؤون إن شاء الله تعالى. ومع هذا أطلبي من زوجك ذهابا، تذهبين أنت وهو مرة واحدة في الأسبوع، وتذهبين مرة في الأسبوع، إن شاء الله يرضى بهذا الشيء، ولن تعدمي حكمة وصلاحا ودعاء للوصول إلى هدفك، والله أعلم. نور تقول: من أفطرت في رمضان العام الفائت بسبب عذرها الشرعي، وجاء رمضان هذا العام ولم تقضي الأيام التي عليها، هل عليها بعد رمضان القضاء للأيام فقط؟ مر هذا السؤال كثيرا. نعم، عليك القضاء فقط عند الحنفية، والقضاء زائد الفدية عند الإمام الشافعي. أنا بنت وأبي الله يرحمه متوفى، أخي بجيب رفيقه معه أحيانا على البيت، طبعا ما بطلع بوشه، كثير يقولوا لي تعي كلي معنا، هو قاعد اللون ما بدي، حتى كل إخواتي البنات المتزوجات يقولون عادي، وكنت اللون لا هذا حرام يشيل عنا لأنه هو غريب، وكان جواب أمي إنه هو مثل أخونا عادي، لأن المسلمين إخوة. يا الله دخيلك يا أخوان يا أخوات، عجيب المسلم كيف يقع بالخطأ ثم بعدين يأتي بنص من القرآن الكريم، كيف يعني إنما المؤمنون إخوة، كيف إخوة، كيف تقولين لابنتك بأنه هذا أخوها، كيف أخوة، كيف ليش لو عقد عليه لو طلب أن يتزوجها ما بصير يتزوجها، هم إخوة في الإيمان لكن ليسوا إخوة رحم. وأنت والله البنت الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا بنتي، أنت على صواب. نعم، لا تدخلي لتجلسي مع الرجال تأكلي معهم، ما حاجتك أن تجلسي مع رجل غريب. طيب، على كل عم تقول الآن تزوج الزلمة قريبة علينا وصار بده يجي هو ومرته لعنا، علما أنه بيتنا صغير نجلس بالصالون جميعا، وإذا هو إجا كتير بحجز حريتي وبخاف يفتح باب بالغلط وبيشوفني. الله يخليك يا شيخ، مو غلط الاختلاط، والبيت له حرمته خاصة أنه هو أجنبي، كتير أهلي عم يؤذوني، حتى إخوات أخواتي المتزوجات يقفون ضدي، يشوفوني معقدة وواقفة بسعادتهم، صرت بشك إذا تفكيري صح ولا لا. والله يا بنتي أنت على صواب، أنت تتبعين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. وما حاجتنا إلى هذا الاختلاط؟ لا سمح الله تحدث حادثة واحدة يكون فيها أذى، يعني تجرح أفئدة المجتمع جميعه. لذلك أنت ابقي على ما أنت عليه وأنت على خير، والله والله رب العالمين بإذن الله بإذن الله سيعوضك خيرا في دنياك وفي آخرتك إن شاء الله تعالى. منار تقول: الوالدة تعرضت لأزمة دماغية منعتها من الصيام، وقد وجب عليها دفع 3500 حسب الفتاوى عن كل يوم صيام، لكن راتبها 44,000 وإيراد أجار منزلها 45,000، هناك مبلغ يأتيها للإعانة 45,000، لديها أدوية أيضا ومصروف المنزل، هل نصاب الحكم الشرعي واحد بالنسبة لوضعها ويمكنها إخراجه على دفعات حتى لو بعد رمضان؟ نعم، بإمكانها أن تخرج فدية الإفطار على دفعات، مو دفعة واحدة، ولو أخرت لما بعد رمضان لا حرج. لكن أنت تقولين الوالدة، طيب ما أخبر والدك، ما أخبر أولادها الذكور والإناث، ساعدوها بهذا الأمر، الله أعلم. هل يجوز أن تكون المرأة إماما بامرأة واحدة؟ نعم يجوز بامرأة واحدة أو بمجموعة من النساء، وإن شاء الله تكتب لهن جماعة. صفا تقول: زوجة ملكت مهرها مقدمها ومؤخرها وهو 8 ليرات ذهبية، هل يجب عليها الزكاة؟ هي لا وارد لديها من المال، هل زوجها يلزمه دفع زكاة تلك الليرات؟ أما زوجها فلا يلزمه شيء يا أختي، لأنه خلاص هو أعطاها أصلا يعني حقها وهذا مالها، فليس له أن يعني كمان نكلفه أن يدفع عنها. طيب نقول: أما هلأ هي 8 ليرات ذهبية، إذا كانت الليرة الذهبية 8 جرامات، 8 في 8 64 جرام، نصاب الذهب 80 جرام، فبالتالي هي ما عليها زكاة إلى الآن، أي نعم، لأنه ما بلغت النصاب، والله أعلم. لارا تقول: أنا من عائلة ملتزمة ولله الحمد، قمت بالتسجيل في إحدى الدورات، لكن هناك ذكور وإناث، والله ضربت عيني نظرة واحدة لأحد المشرفين هناك، من سوء حظي أن قلبي تعلق به، صرت أتمناه زوجا، لكن كله بقلبي، لم أنظر حتى نظرة ثانية إليه، لكن قلبي أتعبني، لا أستطيع التحدث بهذا لأحد، قربت سؤال حضرتكم، خير ناصح وأمين إن شاء الله، هل هناك حرمة في حال دعوت الله أن يجعله زوجا لي مستقبلا؟ أريد قلبي القديم دون ما تعلق بأحد. الله الله سبحان الله يا أيها الإخوة، القلب ملك والحواس حراسه، ولا يدخل على الملك إلا ما أدخله الحارس، فالعين حارس تدخل على هذا الملك ما يسره أو ما يضره، السمع حارس، النطق حارس، اللمس حارس، الذوق حارس. لذلك قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من أجل أن لا يدخل على هذا القلب ما يؤلمه وما يضره وما يزعجه. على كل هذه الأخت الفاضلة الكريمة الأخت لارا يعني هي تقول كانت منضبطة وجاءت النظرة الأولى بس سبحان الله علق في قلبها، وهذا يحدث، نعم يحدث. أنت يا ابنتي إذا دعوت الله أن يجعله زوجا لك، أنت أعجبت بهذا الرجل بشكله أو بكلامه أو بمنطقه أو بأسلوبه بالحديث، لكن أنا أريد أن أقول لك هذا لا يكفي لكي تقررين أنه يعني مناسب لأن يكون زوجا أو لا، سواء هو أو غيره، غدا إذا قرع بابك خاطب لا تنبهري بمنظر أو بكلام أو بأسلوب حديث، هذا جزء لكن في أجزاء أخرى. راجع الدورة التأهيلية للحياة الزوجية فيها اختيار الزوج وصفات الزوج المختار. فأنا أخشى يا بنتي أنه تدعي تقول يا رب اجعله من يعني نصيبي زوجا لي، ويكون الحقيقة غير مناسب، فتكونين تدعين على نفسك وأنت لا تدعين بأنك تطلبين البلاء، أنت تظنين بأنه خير لكن هو في حقيقته بلاء. أنا أقترح أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك الزوج الصالح الموافق. ومن أجل هذا الأخ الكريم أنا أقترح أن لا تذهبي إلى هذه الدورة، وسجلي في دورة أخرى، ستتألمين أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين ثم يذهب إن شاء الله تعالى. لا أستطيع أن أقول لك أرسلي إليه من يخبره أنه ممكن أن يتقدم لخطبتك، لأنني لا أعرف حقيقة هل هو فعلا هو مناسب. والبنود 10 في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية جدا مهمة، هبي بأنه فعلا محقق لهذه الشروط، ممكن أن ترسلي له من يخبره بأنه لو يأتي أن يخطبكم من بيت أهلكم، فإن يعني شاء أتى وإن لم يشاء لم يأتي. لكن أنا أقترح عليك حتى لا تتعبي وتتعبي نفسك أكثر، سل الله عز وجل الزوج الصالح الموافق، اتركي هذه الدورة نصيحة لوجه الله تعالى، وإن شاء الله ستنزعجين يعني يوم ويومين وجمع جمعتين، ثم يذهب بإذن الله هذا الشعور ويعود لك قلبك المشغول بحضرة الله تعالى والمشغول بالعلم والمشغول بالشيء النافع. رضي الله تعالى عنك ووفقك ويسر لك الخير أنت وسائر البنات. سارة تقول: أريد أن أعرف ما هو حكم العادة السرية الاستمناء في الإسلام بالدليل الشرعي. طيب يا ابنتي هذا أمر صار محفوظ ومعلوم، قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يصح يعني هذا الفعل، والأصل فيه أنه حرام. على كل الأحوال ينشغل الإنسان بالنافعات، ينصرف عن مثيرات الشهوة، يملأ وقته بالخير، لا يترك لنفسه وقت فراغ فتنصرف عنه هذا الأمر، والله أعلم. محمد يقول: وأستغفر الله، اقترفت ذنبا منذ سنين وأتوب ثم أعود، وأستغفر الله كثيرا عليه وأبكي لله منه بصدق، وأدعو الله أن يخلصني، لكن إلى الآن لم أتخلص منه، ماذا أفعل؟ أنت يا أخ محمد، إن شاء الله قريبا يحقق الله تعالى لك مأمولك. ابق على ما أنت عليه، جدد التوبة مرة فمرة، اصدق في التوبة، اضرع إلى الله، استمر في الانكسار بين يديه، في الضراعة إليه، في السؤال، في اللجأ. بإذن الله رب العالمين لا يخيب سائلة، أبدا لا يخيب سائلة، لكن لكل أجل كتاب. أنت تقول بما أنك يعني تعبت وتعبت، أنا أعلم من سنة الله تعالى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إن شاء الله يأتيك فرج الله. ابقى على ما أنت عليه، صاحب الصالحين، احضر مجالس العلم والذكر، اترك من يذكرك بالمعصية، وإن شاء الله أنت على خير كبير، والله أعلم. يقول مديمة تقول: هل الاستحمام بالصيام يفطر؟ لا. هل وضع الأصبع بالأذن يفطر؟ لا. عندما أتلو القرآن يصبح في فمي لعاب كثير، هل ابتلاعه يفطر؟ لا. إذن لم يعجبك مديمة، الصوم صحيح ولا يفطر. آمال تقول: زوجي حلف يمين طلاق وهو معصب أن لا يجتمع مع أمي في مكان واحد. يا لطيف، هل يقع اليمين في حال تواجدا في نفس المكان أم توجد فتوى؟ يا سلام، والله لابد أن يراجع دائرة الفتوى ليسأل، لأنه كمان مسائل الطلاق دقيقة، وفي يعني مسائل هيك دقيقة فيها، فصاحب العلاقة يراجع، نسأله كيف قال، ماذا قال، يعني لها تفاصيل كثيرة، والله أعلم. هل المجادلة بأمر من أمور الدين جائز؟ خاصة إذا كان مع والدي، فهو لا يحب الحديث بأمور الدين أبدا ويقول كلاما لا خير فيه، هل علي أن أنصحه أو أن أسكت؟ شوف يا أخي الكريم أو يا أختي، النصيحة شيء والجدال شيء آخر، والجدال بالحسنى شيء والجدال بالسوء شيء آخر. أن تنصح والدك مطلوب، أن تدعو لوالدك مطلوب، أن تتحين الأسلوب المناسب والفرصة المناسبة والزمان المناسب والمكان المناسب مطلوب، أن تسكت عند التوتر الكلام مطلوب. يعني الدعوة إلى الله عز وجل كمان لها فنون. نعم، نحن يجب أن ننصح كل من نستطيع، خاصة من نحب من حولنا، من أب وأم وأخ وأخت وزوج وزوجة، لكن نختار الأسلوب المناسب، والله أعلم. يساعدك في هذا والله أن تراجع كتابي كيف تدعو إلى الله، وهو موجود أظن كمان على النت، وموجود على الموقع بشكل دروس كيف تدعو إلى الله، ستجدها فيها حديث عن الأسلوب والطرق وكيف تقول وماذا تقول، والله أعلم. سؤال يقول: ممكن نصلي صلاة التراويح بعد وقتها، يعني بعد منتصف الليل أو قبله، ولا لا تصح إلا بوقتها؟ هو ما وقت صلاة التراويح أصلا؟ وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، كل هذا الوقت وقت صلاة التراويح، سواء قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، والله أعلم. هل التأمين على الحياة جائز؟ هل ماله حلال أم حرام؟ كل أنواع التأمين جائزة إذا كانت بمؤسسة تأمين تكافلية إسلامية، أما إذا كانت بربوية فكلها غير جائزة، والله أعلم. هل يجوز أن نوكل أحدا بدفع زكاة الفطر مع العلم أنه سيدفع من ماله؟ كيف يعني؟ يعني أنا عفوا سأقول لك: إذا سمحت ادفع لي زكاة الفطر من جيبتك، هيك؟ طيب أنت تقول لي: طيب ما بدك تعطي لي أحد؟ يعني ما هو المطلوب؟ أنه هو يدفع منه وأنا أحاسبه غدا أو بعد شهر؟ إذا كان هيك يجوز، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. والاحتمال الثاني أنا أن أخذ هالمال وأعطيك إياه وأقول: سمحت ادفعه عني، كمان جائز. يعني سواء أعطيتك المال الآن وقلت لك ادفع عني، أو أنت صديقي أخي أقول لك ادفع عني إذا سمحت وأنا أحاسبك بعد شهر، كمان هذا جائز والله أعلم. هل يجوز لي جمع وقصر الصلوات إن سافرت لمدة 6 أسابيع إلى أحد البلدان؟ لا، 6 أسابيع صارت إقامة وخرجت رخصة السفر. يقول ما كفارة تأخير صيام دين رمضان ل5 سنين؟ هل تجب كفارة السنة الماضية أم عن 5 سنين؟ والله عند الشافعية تتجدد هذه الفدية بتجدد السنوات، يعني عن 5 سنين 5 مرات عن كل يوم، عند غيرهم يوم واحد وعند غيرهم يمكن لا يدفع. وإن كنت أنا يعني مصلحة الفقير مع أن يدفع، خاصة الميسور والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز أن أعطي مبلغا من المال لشاب يريد السفر وأعتبرها من الزكاة؟ هل تجوز زكاة لشاب يريد السفر إذا أعطيته مبلغا من المال؟ هل يعتبر زكاة؟ نعم يجوز، من حاجاته صار الآن السفر وما عنده هذا الشيء أعطيه والله أعلم. أنا يوجد قشع في حلقي وما عم أحسن طالعون وعم أضطر ابلعون. لا حرج، هذا البلغم إذا خرج من مقدمة الفم وكان خروجه سهلا يجب أن نخرجه، لكن إذا كان في حرج فلا شيء عليك وصيامك صحيح والله أعلم. نور تقول أنا امرأة متزوجة منذ 6 شهور، علاقتي بأهل زوجي غير جيدة لأنهم غير محترمين معي ولا حتى يحترموا أهلي، وأم زوجي دائما عندما أتحدث إليها وأتودد إليها تضايقني بالحكي، وأحيانا بناتها يتطاولون. أنا بسبب هذه المعاملة لم أعد أتحدث معهم لأن هذا يؤثر علي، مع العلم أنه في فترة الخطبة حدث طلاق بسببهم وعدت إلى زوجي. هم دائما لا يبادرون بشيء حسن معي، حتى يوم سفري إلى زوجي لم يتصلوا أو حتى يودعوني، ولا حتى حفلة تفرح قلبي بعد انكساري كأني غريبة. هم الآن يطلبون مني أن أتحدث معهم وهم لا يسألوا زوجي عني، زوجي غير مقصر بحق أمه، أنا لا أتدخل بينه وبين أهله، مع العلم أنني حاولت كثيرا معهم لكن دون جدوى، لا احترام ولا أدب. أرجوك يا شيخي كيف لي أن أتكلم مع أشخاص يحسونني بالإذلال ويطلبون الود مني؟ يا أخت نور، أنت كتبت رسالة مؤلفة من 2 4 6 8 10 أسطر في ألمك وفي ضيقك مما يفعله أهل زوجك، وأنت تقولين أنت متزوجة من 6 شهور. أعتقد 6 أشهر يعني 10 أسطر كثير عليها يا ابنتي. الحياة ستمرين في متاعب كثيرة بالحياة كثيرة. لو والله قلت لي أنا متزوجة من 60 سنة وكتبت 10 أسطر سأقول والله أعانك الله معك، بس 60 سنة أو 20 أو 10 سنوات، بس 6 أشهر و10 أسطر والله كثير يا ابنتي. أنا أريدك أن تهدئي من روعك، هذه هي الحياة يا ابنتي، تجتمعين مع من يوافقك ومن يخالفك، من يحبك ومن لا يحبك، من يحسن التصرف معك ومن لا يحسن التصرف معك. انظري بلا ريب زوجك جيد وأنت اخترتيه أصلا، لو لم يكن جيدا لما اخترتيه، وهذا الجيد لم يخرج من الهواء، خرج من أم جيدة وأب جيد وأخوة وأخوات جيدون. صحيح عندهم أخطاء، صحيح عندهم ربما سوء تصرف في بعض مواقف، لكن أنت كوني ذكية وحولي هذا السوء إلى خير. وأنت يا بنتي عم تقولي مسافرة، يعني ماذا يكلفك الأمر؟ يكلفك اتصالا بالهاتف، يكلفك كلاما هيك فيه ضحكة فيه أنس، يكلفك رسالة جميلة لحماتك أو لبنات حماك، يكلفك هدية بسيطة، يكلفك يعني صورة صغيرة هيك وردة صغيرة ترسليها لحماتك. كوني ذكية يا ابنتي ولا تجعلي الشيطان يعني يغر صدرك عليها، لا تفكري في سلبياتها. غدا إن شاء الله إن شاء الله يأتيك ولد، ابنك الصغير يا بنتي، ألا يسيء إليك؟ ألا يزعجك؟ ألا عفوا يوسخ في ثيابه؟ ألا يرمي زجاجة الحليب؟ ألا يدفعك عنه بكلتا يديه وأنت تحسنين له كل الإحسان؟ ماذا تفعلين؟ قولي لي بالله عليك، أنت تتغاضين عن أخطائه؟ نعم، لأنه ابنك وتنمين عنده الأشياء الحسنة. نصيحة، هكذا فعلي مع حماتك، هكذا فعلي مع بنات الإحمى، وإذا وجدت منهم سوءا شرورا تجاوزيه وكأنه لم يكن، وأنت كوني مبادرة تكسبين زوجك وتكسبين بيتك وتكسبين حماتك غدا. والله والله غدا حماتك هذه التي تتكلم فيك بالنقص هي نفسها ستعتذر إليك، لكن اصبري اصبري شو 6 أشهر يا بنتي، وأنت الحمد لله عندك من العلم ومن الفهم ومن الأدب، أرنا هذا الفهم والعلم والأدب في احتوائك لهذه المشكلة، ولا تكوني إنسانة ضعيفة بعد 6 أشهر تقولين والله أنا تعبت وما أعرف ماذا ينبغي أن أفعل. بكير أن تتعبي من الآن. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والله أعلم. يقول الأخ: كيف هو سجود التلاوة؟ أو أخت: هل يجب ارتداء الحجاب عند السجود؟ نعم، سجود التلاوة صلاة، فله شروط الصلاة من استقبال القبلة ومن الطهارة ومن ستر العورة. نعم لابد. رهف تقول: كفارة الصيام هل تجوز من الأخت لأخواتها؟ نعم، الأخت يعني تعطي فدية الصيام لأخواتها الفقيرات، طبعا يجوز، والله أعلم. محمد يقول: إذا دفعت زكاة المال في رمضان لعائلة فقيرة غلبت الظن أنهم سيشترون بهذا المال غذاء، فهل يصح أن أنوي معنية الزكاة إفطار صائم؟ الله يجزيك الخير. لا، هي الزكاة زكاة، بعدين يا أخي ساوي لهم عزيمة وخذ لهم طعام أنت، والله يجزيك الخير، والله بيجمع لك الخيرين. الله يجزيك الخير يا محمد. يقول: ست ندرت بس يتسرح ابنها تذبح خروف على خلاصه، وهي مقيمة في سوريا والأوضاع في سوريا صعبة، هي ما عم تشتري لحم غنم بسبب الظروف والغلاء، طبخ بيكون بلحم فروج، معها مبلغ بسيط عم بيعيشوا فيه، إذا في شيء فدوة أو صيام للندر أو شو الحال؟ جزاك الله خير. الله يجزيكم الخير. طيب يا أخي، يعني هذه الست، هذه الجدة، الله يجزيها الخير، الجدات يعني من 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 أجمل ما في الدنيا، لماذا تنذر أن تذبح خروف إذا كانت هي أصلا لا تملك ثمن الدجاجة؟ فلماذا كلفت نفسها؟ ما أحد ألزمها، يعني هي لو تطبقت بدجاجة وقالت يا رب على النية تتخلص بالسلامة لكان كفاها الأمر. خير إن شاء الله. هلأ هي خطيئة نذرت أن تذبح خروف والمخلوقة ما معها مصاري، ماذا نفعل؟ هلأ أول شيء إذا معها مال لابد أن تذبح خروف، ما معها يبقى هذا الخروف معلقا بذمتها إلى أن يغنيها الله عز وجل. فإن أيقنت بعجزها عن وفاء نذرها فكفارة النذر كفارة اليمين، عليها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تصوم 3 أيام، الله أعلم. طيب يقول يا شيخنا محمد، عم بيقول: عام 2012 رهنت منزل أملكه لعائلة من أجل السكن، وبسبب ظروف الحرب تركت العائلة المنزل وغادرت ولم أعرف أي خبر عنها، وأنا الآن أحاول الوصول إلى المسترهن من أجل أعطيه قيمة الرهنية. سؤالي عن المبلغ الذي سوف أعطيه إياه، كيف يتم حسابه؟ لأنه يوجد فرق كبير في المبلغ من خلال 10 سنوات. والله أخي هذا بده صلح، وقلنا البارحة تكلمنا عن هذه الرهنية وعن حرمتها، يعني أصلا يعني في أصل المسألة، بس على كل الآن تحتاجون إلى يعني جلسة تحكيم بينكما، و يعني الشيخ يسمع التفاصيل من الطرفين ليصل إلى نتيجة، والله أعلم. نور تقول: جدي توفاه الله قبل والده، نعم، وتوفى الله والده منذ مدة، عند تقسيم الإرث هل يرث إخوالي وكالاتي من التركة؟ يرثون إذا أذن لهم يعني أعمامهم، والله أعلم. ابني يعمل منذ 30 عاما بمحل تجاري، أنا لا أعمل بهذا المحل، أريد بيع المحل وأريد إعطائه 50% من قيمة المحل، فهل من مانع شرعي؟ الله يجزيك الخير يا أيها الأب الذي سألت. قل لي بربك، ابنك يعمل منذ 30 سنة، هل كان يأخذ حقه من العمل كاملا؟ يعني هل كنت تعطيه أجرة أو شراكة كاملة؟ إذا كان يأخذ حقه كاملا إذن لا أعطيه شيئا، هو أصلا أخذ حقه، لكن إذا كان لا يأخذ حقه، نعم أعطيه شيئا يتناسب مع الجهد الذي قدمه في هذه السنوات 30. أنا لا أعرف هل هو 50% أو 20 أو 30 أو 70 كمان، لا أعرف، هذا يتناسب مع ثمن المحل، لكن كن عادلا واستشر من أهل العرف ممن حولك. أيها الإخوة الكرام، هذا ما سمح به الوقت في هذا اليوم لأجيب على أسئلتكم. أسأل الله عز وجل أن ينور قلوبكم وأن يصلح أحوالكم، وأن يعيننا جميعا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.